بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. صلى الله على محمد وعلى طيبين الطاهرين. صباحك الله يا شهر. لازلنا في بيان مطلب السيد الداماد رحمه الله تعالى، وهو ما يتعلق بالحدوث الدهري. وقد مهد السبزواري وعن الله مقامه الشريف لمطلب السيد الداماد مقدمات ثلاثة، أولها ما يتعلق بالزمان والدهر والسرماد، وثانيها ما يتعلق بالسلسلتين العرضية والطولية وحكم إحداهما، درجات هذه هاتين السلسلتين عليكم السلام، والثالثة ما يتعلق بالعدم وأنه تابع في أحكامه للوجود. وقد بينا هذه المقدمات إجمالا، ثم أخذنا في تفصيل هذه المقدمات، وكنا نتكلم عن المقدمة الأولى، والذي ذكرناه في المقدمة الأولى إجمالا عليكم السلام هو أن الزمان هو ظرف المتحركات والمتغيرات والسيالات على حد تعبير السبزواري، والدهر هو وعاء الأمور المجردة، وأما السرمد فنسبته إلى الواجب كنسبة الدهر إلى الأمور الثابتة المجردة. ويعبرون عن هذا بأن الزمان هو نسبة المتغير إلى المتغير. فعندما تقول ولد زيد في يوم السبت، أو ولد النبي صلى الله عليه وآله في عام الفيل، وأشرقت الشمس وزيد نائمون، وتكلم عمرون وبكر غائبون، فأنت عندما تحدد شيء بشيء متغير فأنت تتكلم عن الزمان. كون زيدان في داره في الساعة الفلانية هذا كلام ناظر إلى الزمان، فنسبة المتغير إلى المتغير هي الزمان. وقد يراد بالمتغير الأول الجسم، وبالمتغير الثاني هو الحركة. فأنت تنسب زيد وهو جسم معين إلى حركة الفلك التي يعبر عنها بطلوع الشمس أو بغروب الشمس. هذه الحركة أمر متغير، زيد أمر متغير، يحصل من نسبة هذا المتغير إلى هذا المتغير ما يسمى زمانا. وأما الدهر فهو نسبة المتغير إلى الثابت، وهو عبارة عن المصاحبة التي يحكم العقل بها استنادا إلى البرهان بين زيد المتغير وبين العقل الفعال. ونسبة المتغير إلى الثابت إنما تكون من جهة ثبات المتغير، لا بما هو متغير، فإن المتغير له ثبات ما، ولو كان هذا الثبات عين تغيره فله ثبات في تغيره، هو ثابت لكن في تغيره، ومتغير في كل شيء إلا في تغيره هو ثابت، فله من هذه الناحية ثبات يصحح نسبته إلى العقل الفعال مثلا. وحيث إن المصحح لهذه النسبة هي الثبات، هو الثبات، إذن كل ثابت إذا نسب إلى ثابت آخر فهو، فهذه النسبة هي الدهر. ثم إن نسبة الثابت إلى خالق الثابت أو صانع الثابت هو السرمد، هو ما يسمى بالسرمد. فنسبة المتغير إلى الثابت دهر، ونسبة الثابت إلى الثابت أو إلى صانع الثابت هو السرمد. طبعا السرمد ينبغي أن يفهم كما فهمنا الدهر، فكما أن الدهر عين الدهريات، السرمد عينه المتسرمد، فإن لله سبحانه وتعالى وجودا هو عين ذاته، هو يجري لنفسه مجرى الدهر بالنسبة إلى غيره. فكما أن الدهر في الدهريات عينها ومع ذلك يقال له وعاء، كذلك السرمد بالنسبة إلى الواجب هو عين الواجب ويقال له وعاء. الوعاء يعني الوجود الذي يصح أن ينسب إليه أكثر من مفهوم أو عنوان. يقال العلم الواجبي وإن ثابت في مرتبة الواجب. القدرة الواجبية أين هي ثابتة؟ في مرتبة الواجب. فنحن نجعل الوجود الواجبية كظرف ثم نسند إليه وجود الأمور الواجبية، وهذا ما يقال من أن السرمد ظرف الواجب، وإلا فإن السرمد عين ذاته سبحانه وتعالى، ليس هو محاطا لشيء بل هو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. هذا هو الزمان وهذا هو الدهر وهذا هو السرمد. الزمان كما قلنا هو وعاء السيالات والمتحركات، ولكن ينبغي أن نفهم وعائية الزمان لهذه الأمور، لأن هناك اختلافا بين السيالات في كيفية وقوعها في الزمان. فإن السيالات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الأمور الآنية كالوصول والمحاذاة والانفصال والاتصال وما إلى ذلك. هذه الأمور تقع في الزمان، بمعنى أنها لا توجد فيما وراء عالم المادة، ولكنها لا تقع في الزمان بمعنى أنها قابلة للانقسام، لأن الزمان شأنه الانقسام، لكنها تقع في الزمان بمعنى أنها تقع في طرفه، أي في الآنات المتوهمة في الزمان. فمثلا الاتصال ما هو؟ هو تماس جسمين مثلا، هذا التماس وإن بقي أثره لكن حدوثه آني، يقع في آن واحد بشكل لا يكون زمان وقوعه قابلا للانقسام، لأنه إذا قسمت آن التماس إلى قسمين نقول التماس وقع في أولهما أو في ثانيهما. إن وقع في ثانيهما فالأول ليس زمان الاتصال، إن وقع في أولهما فالثاني ليس زمان الاتصال، وإن وقع فيهما معا كان الاتصال قابلا للقسمة، وهذا خلف ما فرضناه من أن الاتصال ليس قابلا للقسمة، لأن أمره يدور بين الوجود والعدم لا بين جزء موجود وجزء معدوم، هو إما موجود كله أو معدوم كله. إذن الاتصال إذا لم يكن قابلا للقسمة فظرفه غير قابل للقسمة، بخلاف زيد، زيد يوجد على مدى سنوات، تستطيع أن تقسم زمان زيد إلى زمان صباه وزمان بلوغه وزمان كهولته وزمان شيخوخته، فزمانه قابل للانقسام. أما الاتصال والانفصال والمماسة وأمثال ذلك فإنها أمور غير قابلة للانقسام، وزمانها بتبعها لا يقبل الانقسام. إذن عندما نقول هذه موجودة في الزمان فنحن نعني بذلك أنها موجودة في طرف الزمان، ونعني بطرف الزمان أن هذه أمور حادثة توجب أن ينتزع الذهن من ملاحظة وقوعها في عالم المادة تقسيم الزمان إلى قسمين، أحدهما ما قبل الاتصال والآخر ما بعد الاتصال. هذا المقصود بأنه وقع في طرف الزمان، وليس المقصود أنه وقع في أوله، ولا المقصود بأنه وقع في نهايته، بل المقصود أن هذا الشيء يقسم الزمان إلى قسمين، قسم ما بعده قسم يكون قبله، ولا يلتقيان إلا في آنين، فيكون الانقسام العارض على الزمان انقساما وهميا، لأن الحق أنه لم ينقسم، لكن هذا يوجب توهم الانقسام. هذه أمور آنية تقع في أطراف الزمان. هناك أمور تقع في الزمان لا في أطراف الزمان، ولكنها على قسمين. قسم يسمى بالأمور القطعية، بمعنى أنها بلحاظ مبدئها ومنتهاها توجب انقسام الزمان إلى ما بعد وما قبل. ولكن هذه الأمور بلحاظ مبدئها ومنتهاها قابلة للتقسيم، مثل حركة زيد من بيته إلى المسجد، فإن الزمان الذي كان قبل الحركة غير الزمان الذي يكون بعد الحركة، لكن الحركة قابلة إلى التقسيم من ناحية الزمن، تقول الجزء الأول من الحركة غير الجزء الثاني من الحركة غير الجزء الثالث. هذه الحادثة تسمى حركة قطعية، هي حركة بلا إشكال قطعية لأنها تقطع الزمن، تقسمه إلى جزء سابق وجزء لاحق وجزء متوسط، هذا قابل للقسم بعد. هذا ينطبق على خروج زيد من داره إلى المسجد، وحركة زيد من الدرس الأول إلى الدرس الثاني، وكلام زيد في الزمان فإنه قابل للتقسيم ويقسم الزمان لما قبل وما بعد وكثير. هذا يقال له أنه واقع في الزمان، والزمان مستوعب له على سبيل الانطباق، أي أن الزمان ينطبق على الحركة في مقطع الحركة تماما، يقول يكون للحركة والزمان نحو تطابقين، فيكون الزمان موجبا لانقسام الحركة والحركة موجبا لانقسام الزمان بقسمة أخرى، يكون هناك تطابق بينهما. ولكن هناك أمر آخر موجود في الزمان لكن لا على سبيل الانطباق، وهو ما يسمى بالحركة التوسطية. الحركة التوسطية ما هي؟ الحركة التوسطية هي عبارة عن كون الشيء بين المبدأ والمنتهى. مثلا زيد عندما يخرج من داره إلى المسجد، مرة نلاحظ هذه الحركة على أنها امتداد، يبتدأ بالبيت وينتهي بالمسجد، هذا الامتداد قابل للتقطيع والتقسيم، هذه الحركة تسمى حركة قطعية، ولعل وجه التسمية أنها قابلة للتقطيع والتقسيم. هناك حركة توسطية، وهي كون زيد بين المبدأ والمنتهى، المبدأ هو البيت والمنتهى هو المسجد، وحركة زيد هو أنه ليس بثابت في هذا المقطع، هذا المقصود بحركة زيد، أي أنه لا يكون في آن في مكانين، بل له في كل آن مكان لا يكون قبل ذلك الآن فيه ولا يكون بعد ذلك الآن فيه، فلا يتصور زمان إلا ومكانه متبدل بحسب تبدل ذلك الزمان. فإذا فرضت دقيقة فمكان زيد في تلك الدقيقة غيره بعد تلك الدقيقة وقبل تلك الدقيقة، وإذا فرضت الزمان ثانية فمكانه في الثانية الأولى غير مكانه في الثانية الثالثة، وإذا أخذ الزمان ثالثة ورابعة وخامسة جزأته أجزاء دقاقا صغارا، فإن مكان زيد بحسب دقة التقسيم يكون قابلا لملاحظة تغيره بحسب تغير تلك الأجزاء الدقيقة. وهكذا كلما أوغلت في تقسيم الزمان تبدل معك المكان بحسب تبدل أجزاء ذلك الزمان المقسوم. وهذه الحالة في زيد هذه الحالة في زيد وهو كونه متبدل المكان في كل آن، هذه حالة لها حدوث ولها بقاء، أمر حادث وله بقاء. كم دامت حركة زيد؟ دامت حركة زيد ساعة مثلا، وأقصد بالحركة أنه ظلت تتبدل عليه الأمكنة لمدة ساعة. طيب، هذه الحالة في زيد كونه متبدل الأمكنة قابلة للقسمة؟ هذه الحالة قابلة للقسمة؟ هذه الحالة ليست قابلة للقسمة، حالته بقيت من أول أجزاء الحركة بذاتها، إلى آخر أجزاء الحركة، فلها حدوث ولها بقاء. أما الحركة القطعية فلها حدوث لكن ليس لها بقاء، لأن الحركة القطعية هو خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا على نحو يكون الحركة قابلة للقسمة. طيب، هذا معناه أن الجزء الأول للحركة عندما كان موجودا لم يكن الجزء الثاني موجودا، وعندما وجد الجزء الثاني انعدم الجزء الأول، وعندما وجد الجزء الثالث انعدم الجزء الثاني، وعندما وجد الجزء الرابع انعدم الجزء الثالث، وهكذا تكون الحركة حادثة لكن ليس لها بقاء، شأنها أن تحدث وتتصرف وتوجد وتنعدم. محوضة فعلية القوة الحركة عين عدمها، نفس وجودها، نفس زمان وجود الحركة هو زمان انعدامها. فالآن الأول هو آن حدوث الحركة، وهو بذاته آن انعدامها عندما وجدت في الآن الثاني، والآن الثاني آن وجود الحركة، ولما وجد الآن الثالث كان آن انعدامها، وهكذا يكون آن وجود الشيء هو آن عدمه. فالحركة القطعية لها حدوث لكن ليس لها بقاء، يعني تحدث آنا فآنا لكن على سبيل الاتصال لا على سبيل تشافع الآنات حتى يلزم وجود الجزء الذي لا يتجزأ. فالآنات موجودة لكن على سبيل الاتصال. لذلك يكون الفرق الأول بين الحركة التوسطية والحركة القطعية أن الحركة التوسلية قابلة للتقدير من ناحية البقاء، تقول دامت الحركة واقعا ساعة كاملة، هذه الساعة نقدرها بزمان الكلام ونقدرها بالمسافة ونقدر نقولها كذا، لكن الحركة القطعية لم تدم واقعا أكثر من آن واحد. نعم الآنات كثيرة، الآن الأول والآن الثاني والآن الثالث والآن الرابع، يحصل من اتصالها المحفوظ في خزانة الواهم مقدار ساعة. كم تقدر الساعة؟ 60 دقيقة. الحركة وجدت 60 مرة كل مرة دقيقة، وأقصد بالحركة المجموع من هذه الأجزاء من الفعليات المتتالية. إذن الحركة القطعية هي عبارة عن عنوان ينتزع من وجود آنات متصلة في الخارج. أما الحركة القطعية فهي كون الإنسان على حالة توسطية، وهي كونه بين المبدأ والمنتهى. هذا العنوان طبعا إن فرضت توقف الحركة زاد، لأن معنى كونه بين المبدأ والمنتهى هو أنه ليس هنا أكثر من آن واحد، متى ما فرضته آنين فقد فرضت انقطاع الحركة. إذن في هذه الحالة الحركة التوسطية تستلزم دائما أن لا يكون له ثبات. نعم هو على هذه الحالة ثابت، لكن من ناحية انتسابه إلى مكان واحد ليس له ثبات، ينتسب إلى هذا المكان مرة وهذا المكان مرة وهذا المكان مرة وهذا المكان مرة أخرى. إذن الحركة التوسطية لها ثبات في الخارج، الحركة القطعية ليس لها ثبات في الخارج، وقد وقع كلام طويل عريض بينهم أن الموجود في الخارج هو الحركة القطعية والتوسطية أمر منتزع، أو أن الموجود في الخارج هو الحركة التوسطية والقطعية أمر انتزاعي، أو أنهما موجودان بنحو التعدد أو بنحو الوحدة، والاختلاف بينهما بالاعتبار. هنا كلام لعلنا نرجع إليه إن شاء الله تعالى في مبحث القوة والفعل ومبحث الطبيعيات في المنظومة. وعلى كل حال فالحركة التوسطية لا تقبل أن ينطبق عليها الزمان. لماذا؟ لأن الزمان أمر ممتد قابل للقسمة، الحركة التوسطية ليست أمرا قابلا للقسمة، لأن الحركة التوسطية هي كون الشيء بين المبدأ والمنتهى. هذه الحالة في الشيء المتحرك ليست قابلة للقسمة، لا تقبل أن يثبت جزء منها وينتفي جزء آخر، هي إما أن توجد وإما أن تعدم. نعم هي بلحاظ الحدود قابلة للقسمة، تقول هذا الكون مرة كان في هذا المكان، مرة صار في هذا المكان، مرة ثالثة صار في المكان الثالث وهكذا. إذن الحالة الحركة التوسطية أمرا ليس قابلا للقسمة. نعم يلازمها القسمة، القسمة من لوازمه، يعني يوجد شيء في مع الحركة التوسطية يقبل القسمة، وهذا عند بعضهم هو الحركة القطعية. فالحركة القطعية عند بعضهم لازم الحركة التوسطية. خب بعضهم ذهب إلى أن اللازم أمر منتزع والملزوم أمر واقعي، بعضهم عكس قال الحركة القطعية هي الأمر المتحقق في الخارج والحركة التوسطية أمر انتزاعي. طيب شنو حجتكم؟ قالوا حجتنا أن الحركة التوسطية هي كون الشيء بين المبدأ والمنتهى، وهذه الحالة كلية لها جزئيات متعددة في الخارج، لأنه في الآن الأول كان بين المبدأ والمنتهى، في الآن الثاني كان بين المبدأ والمنتهى. ومن المعلوم أن الأمر الكلي لا يتحقق في الخارج، لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. فالحركة التوسطية أمر كلي لا وجود له إلا في الذهن، بل الحركة القطعية موجودة. فتمسكوا بذلك لنفي الحركة التوسطية. لكن السيد الطباطبائي رحمه الله تعالى يقول الحق أنهما موجودان معا، والاختلاف بينهما بالاعتبار لأنهما أمر واحد، إذ الشيء إما أن يلحظ انتسابه إلى الحاد وإما أن لا يلحظ، وهكذا خرج ووجه وجود كلتا الحركتين. ولكن في عبارته شيء من الإبهام دعا البعض إلى التوقف في قبول هذه الدعوة، وببالي أن الشهيد المطهري رحمه الله تعالى، ببالي أنا ما رجعت الآن قريبا، لكن في بالي هذا المطلب، أن الشهيد المطهري في مبحث الحركة والزمان في شرح الأسفار يؤاخذ السيد العلامة يقول الذي وقع الخلاف فيه بينهم ليس هو الأمر الذي يكون متحدا مع إحداهما بحيث يكون الاختلاف بينهما بالاعتبار، بل هو أمر آخر. فنحن نسلم معك أن الذي ذكرته قابل أن يلاحظ بملاحظته، لكن هناك أمر آخر، هل له وجود أو ليس له وجود؟ الشيء المطهر يؤاخذه، والحق أن كلام السيد العلامة رحمه الله تعالى هو الصحيح، وكلام الشيء المطهر رحمه الله تعالى منشأه ظهور بعض عبارات بعض الحكماء في ما ذكر، وهذا ليس بصحيح، أي أن كلام الشيء المطهر قابل للمناقشة. وعلى كل حال فالحركة التوسطية لا ينطبق عليها الزمان، لأن الزمان أمر ممتد له بداية وله نهاية وقابل للقسمة، والحركة التوسطية أمر بسيط ليس قابلا للقسمة، ليس مركبا من أجزاء. فإذا معنى وقوع الحركة التوسطية في الزمان ما هو؟ معنى وقوع الحركة التوسطية في الزمان أنها ترسم الزمان. آن في الواقع هو آن سيال، حدوث الحركة، طبعا الحركة التوسطية أمر ليس قابل للقسمة، قلنا أنه أنها لها حدوث، حدوث الحركة يعني حدوث الآن، لأن الزمان لا بد له من آن. إذا حدث هذا الآن، هذا الآن لا يقبلون الانقسام، هذا الآن يبقى بمعنى أنه ينتقل من حد إلى حد. لاحظوا زيد متحرك، إن ابتدأت حركته من هذا الجزء، هناك أمور متطابقة، طبعا هناك مسافة، هذه المسافة أمر امتدادي قار، أجزاؤه مجتمعة في الوجود، يوجد هذا الجزء مع هذا الجزء وهذا الجزء مع هذا الجزء، هذه مسافة. الحركة ما هي؟ الحركة هي انتقال شيء واحد واحد، لابد أن يكون واحدا بسيطا من جهة الحركة، من حد إلى حد، من جزء من أجزاء المسافة إلى جزء آخر. لأنك إذا فرضت أن هذا الحادث أمر له جزءان، جزء يوجد منه في الآن الأول، جزء يوجد منه في الآن الثاني، فالذي حصل هنا ليس حركة بل هو حدوث جزء مع جزء آخر. الحركة ليست كذلك، الحركة هي خروج شيء من حد ودخوله في حد آخر. إذن لابد أن نفرض أن الذي كان في الجزء الأول أصبح في الجزء الثاني. هذا إما أن يكون بسيطا أو أن يكون مركبا لكنه انتقل بتمام أجزائه. أما لو بقيت بعض أجزائه في الآن الأول فهذا يعني أن أجزاءه الأخرى انتقلت، أو أنه وجد له أجزاء أخرى في الآن الثاني. وهذا يعني على كل حال أن الجزء الذي بقي في الجزء الأول منه هذا ليس بمتحرك. إذن الحركة لا تقبل أن يبقى بعض المتحرك في الحد الأول، تستلزم الحركة خروج الشيء بتمامه من حد الابتداء إلى الحد الآخر، هذا الحركة. وإذا كان الأمر كذلك فكون الأجزاء مجتمعة في الوجود وصف لها، لكن اجتماعها في الوجود لا يمكن أن يجامع حركة الشيء فيها، لأن حركة الشيء فيها تعني انتقاله من حد إلى حد. وإذا قلنا أن الحركة تستلزم انتقال الشيء بتمام أجزائه، فإذا كان هو في الحد الثاني هل بقي منه شيء في الحد الأول؟ لا. وإذا كان في الحد الثالث فلا يبقى منه شيء في الحد الثاني، وهكذا. فله في كل جزء من أجزاء الحركة حد لا يكون هو في غيره في ذلك الآن وعليه. فالمسافة وإن كانت قارة أي أن أجزاءها تجتمع، لكن إذا كانت هذه الأجزاء مكانا للمتحرك فكم مدة الزمان الذي يمكن أن يكون هذا الجزء مكانا للمتحرك فيه؟ لا يمكن أن يكون هذا الجزء أكثر مكانا للشيء أكثر من آن واحد، لا يمكن. لماذا؟ لأنه إذا كان مكانا لأكثر من آن فقد انقطعت الحركة. إذن الحركة وإن كانت أجزاء المسافة قارة مجتمعة في الوجود، لكنها بما هي مسافة أي بما أنها مكان للمتحرك بما هو متحرك، هل تكون مجتمعة الأجزاء؟ لا. المسافة بما أنها مكان للمتحرك أجزاؤها لا تجتمع في الوجود. والمسافة إخواني، المسافة عنوان للامتداد المكاني مضافا إلى المتحرك بما هو متحرك. عندما نقول هذا الطريق مسافة المتحرك ليعلم أن المقصود بعنوان المسافة هو الجزء الأجزاء التي يقع المتحرك فيها أثناء الحركة، وليست المسافة عنوانا للطريق بما في نفسه. حتى عنوان الطريق، الطريق ما هو؟ الطريق هو ما يستطرق. فالأرض شيء والطريق شيء، إذن الأرض قارة الأجزاء، أما الطريق فقار الأجزاء. الطريق بما هو طريق ليس قار الأجزاء، لأن عنوان الطريق من شؤون الحركة، الطريق من الاستطراق، والاستطراق هنا هو الماشي، والماشي يعني الحركة، والحركة لا اجتماع لجزئين منها في آن. إذن المسافة بما هي مسافة والطريق بما هو طريق، هل يمكن أن يجتمع جزئان منه في آن؟ لا. لأن معنى اجتماع جزئين منه أن هذين الجزئين أصبحا مكانا للمتحرك في آن واحد، وهذا مستحيل. إذن يترتب على هذا أن الحركة التوسطية هي أن يكون للشيء في كل آن مكانون، وإذا كان للشيء في كل آن مكانون فإن هذا الوصف أي له في كل آن مكان لا يقبل أن يتعدد، هو أمر بسيط مصادقه تتعدد. لا أنه هو في نفسه يتعدد. وتعدد مصادقه هنا ليس على حد تعدد مصادق الإنسان، بل بمعنى أنه يوجد في كل آن مرة في فردين. وهذا من قبيل أن تقول أن الإنسان مفهوم كلي يوجد له في كل زمان فرد. فهل انعدم الكلي؟ لا. هل وجدت جميع أفراده في آن واحد؟ لا، بل وجد له في كل آن فرد. إذن هذا الأمر الكلي ليس قابلا للقسمة، والزمان قابل للقسمة. إذن الزمان لا ينطبق. معنى الانطباق أن الزمان بجميع أجزائه يطابق الحركة بجميع أجزائها. وهذا الأمر متصور إذا كانت الحركة قابلة للقسمة كالحركة القطعية. أما إذا كانت الحركة غير قابلة للقسمة، هي أمر بسيط، هو كون الشيء بين المبدأ والمنتهى. هذا الوصف الذي لا يمكن أن يتصور زواله قبل فناء الحركة، قبل انتهائها. فإذا هذا الزمان لا ينطبق على هذه الحركة، بل معنى وقوع الحركة التوسطية في الزمان أنها ترسم الزمان، ومعنى رسمها للزمان أن هذا الآن البسيط الذي وجد يكون بمعنى انتقال الشيء من حد إلى حد، فيحصل من الحدود الذي وقع فيها الشيء المتحرك بمعونة الوهم امتداد موهوم. هذا الامتداد الموهوم يسمى زمانا. وقد وقع الخلاف بين الحكماء في هذا الوهم، أنه وهم بحت أو أنه وهم على حد الأمور الانتزاعية، على حد المعقولات الثانوية الفلسفية التي يكون لها منشأ انتزاع في الخارج، أو أنه أصلا هو عين الحركة التوسطية لكن بلحاظ حدودها. هذا ما وقع الخلاف فيه بينهم. خب، إذن الزمان يقع ظرفا للآنيات، ومعنى وقوعه ظرفا للآنيات أن الآنيات تقع في طرفه، ويقع ظرفا للقطعيات، ومعنى ظرفيته للقطعيات مطابقته لها، ومعنى ظرفيته للتوسطيات وهو ظرف لها أنه يرسم بها. هذه نقطة. نقطة ثانية وهي مهمة، يقول السبزواري أن نسبة الزمان، نسبة الدهر إلى الزمان كنسبة الروح إلى الجسد، كما أن نسبة السرمد إلى الدهر نسبة الروح إلى الجسد. أنا الآن ألقي عبارة ونكل شرحها إلى ما بعد، لأنها ليست أمرا هاما فيما نحن فيه، وإن كان لها أهمية في غير هذه المباحث. المقصود بأن نسبة الدهر إلى الزمان كنسبة الروح إلى الجسد هو أنه كما أن الجسد يتقوم بالروح، كذلك الزمان يتقوم بالدهر. ولا ثبوت للدهر إلا بالدهر، لا ثبوت للزمان إلا بالدهر، ولا ثبوت للدهر إلا بالسرمد. ونتجاوز عن هذه النقطة لنبين أمرا هاما جدا بين قوسين، هو إضافة منا لم يذكرها السبزواري ولكن لها مطلق الأهمية فيما نحن فيه، هو أن الشيء الموجود في الزمان موجود في الدهر والعكس. هذه نقطة هامة. وأن الموجود في الدهر موجود في السرمد ولا عكس. معنى وجود الشيء في الدهر هو أنه لا يخلو شيء من ثبات، وكونه ثابتا هو كونه دهريا. وعلى هذا يترتب، على هذا يترتب، وبذلك يصرح السيد الدامات، على هذا يترتب مطلب راق جدا جدا. إنصاف أنكم لن تعرفوا السيد الدمان حتى تخوضوا في كتبه. وهذا المطلب لنا تعليق هام على السبزواري، أنه أصلا لم يوفق في شرح المطلب ولله الحمد، لم يوفق. وأغلب من تعرض لهذا المطلب لم يوفق، لأنه لم يرجع في هذا المطلب إلى كتب سيد الدمان. وهو سلمه الله رحمه الله تعالى وقدس نفسه، هو جنى على نفسه لأنه كان يستعمل عبارات أدبية مغلقة جدا جدا يكثر فيها من المجازات والتشبيهات والاستعارات حتى يكون اقتناص المطلب من عبارته على حد صيد الشوارد وقيد الأوابد. شلون الإنسان يطارد طريدة سريعة جدا 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 إذا أمسك بها من طرف أملصت من طرف آخر، كذلك حال مطلب السيد الداماد رحمه الله تعالى. مطلب راقي خفي مبهم يبينه بعبارة مغلقة مبهمة فيها مجازات واستعارات وتشبيهات وكذا، هذا ما أدى بالكثير إلى العزوف عن قراءة كتبه. والإنسان الذي يقرأ كتب السيد رحمه الله تعالى يستوحش منها أول مرة فيعزف عنها بعد، لكنه إذا أجبر نفسه وأكرهها على قراءة مطالبه يأنس بها شيئا فشيئا، خصوصا إذا وفق لاقتناص المعاني. سيد الداماد رحمه الله تعالى قمة فلسفية واقعا، لا أقول بذلك، حسبك بمن يراه صدر المتألهين سندا له في العلوم العقلية، هذا مو مطلب ترى سهل. السلام عليكم ورحمة الله. أنا يقول السيد الداماد رحمه الله تعالى أن الموجود في الزمان موجودا في الدهر. لما؟ لأن لكل زماني ثباتا ما، وثباته دهريته. ويترتب على هذا أن الشيء الذي ينعدم في الزمان لا ينعدم في الدهر، هو انعدم في الزمان ولكنه لم ينعدم في الدهر، فإن الذي زال هو الوجود عن هذا الزمان لكن لم يزل الوجود عن زمانه. أقول لكم مثلا، الضرورة بشرط المحمول صادقة ولا لا؟ صادق، وصدقها بديهي. بعد أنت عندما تقول زيدون عندما كان موجودا كان موجودا، هذا قضية صادقة بشرط المحمول، ضرورية بشرط المحمول. طيب هل هناك فرق في القضية بشرط المحمول بين أن يكون الشرط موجودا فعلا وبين أن لا يكون موجودا فعلا؟ مثلا زيد الموجود فعلا، تقول زيد الموجود فعلا بما هو موجود فعلا موجود فعلا، قضية صادقة بشرط المحمول. طيب زيد المعدوم فعلا بما هو موجود في الآن الماضي موجود في الآن الماضي، قضية صادقة ولا كاذبة؟ زيد عندما كان موجودا كان موجودا، هذا قولنا كان موجودا، هذا بحسب حالنا. وإلا إذا لاحظنا زمان وجوده تقول زيد في ذلك الزمان موجود فعلا، زيد في ذلك الزمان بالأمس هم موجود فعلا بالأمس. فإذا الذي انعدم هو وجوده الزماني لا وجوده الدهري.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. بفرمي. نختم الكلام بعبارة أخرى مثل هذا، يوجد في العدم والوجود عليكم السلام، فإن الشيء الذي يكون معدوما وجوده يقابل عدمه. ختمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وعلى آله.